بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. نرحب بكم أيها الأحبة في هذه السلسلة من البرامج التي تعم جميع محافظات منطقة جازان، والتي تأتي بتنسيق وترتيب وتنظيم من فرع الوزارة بمنطقة جازان، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. في هذه الليلة أيها الأحبة وفي هذه المحافظة الحبيبة على قلوبنا، محافظة العارضة بأهلها الطيبين، نسعد بأن نستضيف في هذه الندوة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول، وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الشيخ والداعية المعروف وفقه الله لما يحب ويرضى، وفق الله شيخنا الدكتور محمد لأنه جاء من مكان بعيد وشاركنا هذا البرنامج الذي يزخر بهذه الندوات. ويأتي هذا البرنامج تحت عنوان صفات الفرقة الناجية والتحذير من الأحزاب والجماعات المنحرفة السرورية والتبليغ نموذجا. وكما قلنا هذا البرنامج شامل لجميع المحافظات بمنطقة جازان، وهو بتنسيق فرع الوزارة بالمنطقة، وعلى رأس هذا الفرع فضيلة المدير العام الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي شرفنا هذا اليوم بالحضور، وأيضا بترتيب وتنسيق إدارات المساجد والدعوة والإرشاد وجمعيات الدعوة والإرشاد بالمحافظات جميعا. في هذه الليلة وفي هذه المحافظة نسعد بأن يكون معنا هذا الشيخين، شيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول والشيخ عبد الله بن محمد النجمي، والحديث عن هذه أو في هذه الندوة ينقسم إلى محورين. المحور الأول هو صفات الفرقة الناجية، وسيشاركنا الحديث عن هذا المحور الدكتور محمد بن عمر بازمول، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، فليتفضل، كتب الله له الأجر والمثوبة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في مساء يوم الجمعة 27 من شهر جمادى الآخرة من عام 41 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في جامع الراجحي بمحافظة العارضة من جيزان، ضمن مناشط وزارة الشؤون الإسلامية فرع جيزان، والتي قامت مشكورة بهذه الدورة المتعلقة بصفات الفرقة الناجية والتحذير من الدعوات والجماعات المخالفة لها السرورية والتبليغ انموذجا، بمشاركة فضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله، ورعاية مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجيزان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله وسلمه ورعاه. والواقع أنا الذي أشكر الإخوة على استدعائي للمشاركة في هذه الدورة، وليس هناك والحمد لله من جهد في هذا الباب، إلا أني أسعد وأشرف بالمشاركة في هذه الدورة التي أقاموها في هذا الموضوع. الكلام عن صفات الفرقة الناجية كلام مهم، خاصة في هذا الزمن الذي عصفت فيه الآراء والأفكار الضالة من كل جهة في جميع وسائل الإعلام، سواء عن طريق المقروء منها أو عن طريق المسموع منها أو عن طريق المشاهد منها. الأفكار الضالة، الأفكار الهائمة تحير المسلم، تجعله لا يعرف أين السبيل وأين الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا الطريق وأوضح لنا المحجة، فتركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الاختلافات والفرق والجماعات هذه الفرقة الناجية، فقال في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية فيها ضعف ولكنها مفسرة، قال: ما أنا عليه وأصحابي. سميت ناجية لأنها نجت من التوعد بالهلاك بالنار كما توعدت الفرق الأخرى المخالفة لها، ولذلك قال: كلها في النار إلا واحدة. فالناجية هي هذه الواحدة، الفرقة الناجية. هذه الفرقة الناجية هي التي تلتزم بما عليه الجماعة، هي التي تلتزم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير الذي على دخن يعني شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ وهذا محل الشاهد. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. أخرجه مسلم في صحيحه. الشاهد أنه ذكر أمام دعاة الضلالة الدعاء على أبواب جهنم، جزاكم الله خير، ذكر عليه الصلاة والسلام أن سبيل النجاة وسبيل الخلاص من هؤلاء الدعاة أن يلمين وإمامهم. وهذا الحديث فصل فأشار إلى أن هناك جماعة، إلى أن هناك أشار إلى أن هناك جماعتان: جماعة المسلمين وجماعة السمع والطاعة لولي الأمر. فهناك جماعة علمية ينبغي التمسك بها، وهناك جماعة سياسية لولي الأمر المسلم يلتزم له بالسمع والطاعة. جماعة علمية وجماعة سياسية. الجماعة العلمية هي التي تلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جانب الأمور الاعتقادية والعبادية، والجماعة السياسية جماعة السمع والطاعة هي التي تلزم ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من لزوم السمع والطاعة لولي الأمر. هذا المعنى زاده توضيحا حديث آخر عن أبي العرباض بن سارية رضي الله عن العرباض بن عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث يفسر قوله في الحديث الأول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الحديث الثاني قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي هذا الحديث قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. ذكر هذه الأمور الأربعة. لما؟ لأننا نحن بحاجة إلى أن نعرف صفات الفرقة الناجية هذه لننجو من دعاة الضلالة، لننجو من التفرق والاختلاف، لننجو من البعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن البعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يلقي بالإنسان في النار. قال كلها في النار. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن نحن لابد أن نلزمها. الجماعة إما جماعة علمية يمثلها أهل السنة والجماعة فيما قرروه في مذاهب أهل السنة والجماعة في العقيدة، وطريقتهم ومنهجهم في الفقه، وطريقتهم ومنهجهم في التعامل مع ولاة الأمور بصفة عامة. وإما جماعة الإمام الذين يسمعون له ويطيعون، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيلزمون السمع والطاعة لولاة الأمور. ومن حديث أبي نجيح العرباض بن سارية نستطيع أن نستشف صفات الفرقة الناجية. فأول صفة للفرقة الناجية أن سعيها وعملها في تحقيق العبودية لله وحده دون سواه. تحقيق العبودية لله، أوصيكم بتقوى الله، وهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تحقيق العبودية لله. إذا رأيت الداعي يدعو الناس ويقول أجيبوني من أجل توزيع الثروة أو من أجل الحظوظ السياسية أو من أجل أي ممارسة أخرى غير تحقيق العبودية لله، فاعلم أن هذا الداعية قد خالف أول صفة من صفات الفرقة الناجية، وهي صفة أن دعوته وسبيله وطريقه ومنهجه الذي يسلكه والذي يريده وغايته هي تحقيق العبودية لله، لأن الله خلقنا في هذه الدنيا لكي نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول صفة صفات الفرقة الناجية أن عملها وسعيها وحرصها ومقصدها وهدفها تحقيق العبودية لله، ليست كما قال أبو الأعلى المودودي أن المهمة العظمى لهذه الأمة حفظه الله يقول كل من تراه يبدأ دعوته ويجعل دعوته ويجعل محور دعوته توزيع الثروة بين الناس، فاعلم أن سلفه ذو الخويصر التميمي الذي قال اعدل يا محمد، هذا سلفه. أما نحن محور دعوتنا هو محور دعوة الأنبياء، كل الأنبياء أول ما بدأوا في دعوتهم وفي منهجهم وفي طريقتهم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسل الله من قبل محمد من رسول إلا لكي يحقق العبادة لله وحده دون سواه. أوصيكم بتقوى الله في حديث أبي نجيح، ما أنا عليه وأصحابي. إذن أول صفة تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. إذا رأيت أي جماعة، أي طائفة، أي فرقة لا تسعى إلى هذا الأمر ولا تجعله هو المقصد الأساس، فاعلم أنها على غير طريق الأنبياء في الدعوة والغير منهج الأنبياء، وأن صفات الفرقة الناجية تقتضي أن تكون الدعوة إلى تحقيق العبادة لله وحده دون سواه هي المقصد، وهي الأصل، وهي السبيل، وهي الصراط المستقيم. الصفة الثانية تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا سبيل للفرقة الناجية لتحقيق العبادة إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ديننا يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما أصلان، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فالصفة الثانية للفرقة الناجية أن همها تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصحاب الفرق والجماعات يعيرون أهل السنة بماذا؟ يقول هؤلاء ما عندهم كلام إلا أين يضع المصلي يده في الصلاة، على صدره أو على سرته، ولا كيف يشير بإصبعه، ولا الثاني يقول هؤلاء ما عندهم كلام إلا في مسائل الحيض والنفاس. نقول لا، نحن حريصين على اتباع السنة في شأننا كله لكي نحقق الصفة الثانية من صفات الفرقة الناجية لكي ننجو من عذاب الله، ما أنا عليه وأصحابي. قال كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فنحن نحرص على أن نتعلم سنة الرسول، نعرفها على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحييها وندعو إليها ونفتخر بذلك، ونقول نحن أهل الحديث، نحن أهل السنة، نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم نصحبه صلى الله عليه وسلم في حياته، فإننا نصحب أنفاسه بهذه الأحاديث التي نرددها ونحفظها ونقيمها ونعمل بها. الفرقة الناجية تعبد الله على بصيرة. إذا رأيت من يعبد الله على جهل فأعرف أنه ليس من الفرقة الناجية. قد يكون هناك شخص صاحب عبادة وصاحب توجه لكن ليس صاحب سنة، لا يطبق هذه العبادة على المنهج الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما في. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، توضأ قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، حج قال خذوا عني مناسككم، أدى الزكاة وكتب كتاب بها وعلمنا إياها وأحكامها. أجي قهوة موصى عليها ترى من قبل الصلاة. الحرص على السنة. الرجل من الفرقة الناجية همه كله تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل البيضاء ليلها كنهارها. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. تدري هذا الحديث في نكتة علمية عجيبة، قال لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. خلاص، في حديث آخر بعيد عن هذا الحديث ذكر الحوض فقال ليذودن أو ليذودن الملائكة أقواما عن حوضي، فأقول يا رب أصيحابي، فيقولون يا محمد ليسوا بأصحابك، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. شوف انتبه هنا أنهم يذادون على الحوض، هنا إيش قال؟ لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فكأنه يشير أن من خالف السنة حرم من أن يأتي إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الإحداث في الدين، لأنه يقول لا تدري ما أحدثوا بعده، فدل ذلك على أن من اتبع السنة عصم بإذن الله من الإحداث، بشرط أن يتبعها على الوجه الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت تقول لي يا شيخ هو في واحد يعمل السنة ويتابعها على غير الوصف؟ أقول لك نعم نعم. حينما مثلا هذا المسجد مفروش، حينما تأتي إلى هذا المسجد تقول أنا أبغى أصلي بالنعال أطبق السنة، أقول لك لا يا أخي أنت لا تطبق السنة. الرسول صح صلى بالنعال، بل حث على الصلاة بالنعال، لكن مو في مثل هذا الموضع. لما تكون صلى تراب أو على مسجد أرضه حصباء صلي بالنعال، أما في مثل هذا الموضع لا، الرسول ما فعل كذا. فبعض الناس يطبق السنة يوهم نفسه أنه يطبق السنة ولكنه لا يطبقه على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس ظاهره يغر الناس، يأتيك يصلي يقرأ القرآن يصوم ولكنه لا يحسن تطبيق السنة، لا ينزلها في منزلها، فهو بهذه المخالفة خرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لكي تكون من الفرقة الناجية أن تحرص على تطبيق السنة على وجهها على وجهها. طيب يا شيخ من فين أتعلم هذا؟ أقول بالرجوع إلى العلماء، بالرجوع إلى أهل العلم. انتبه لكلام أهل العلم لما يعلموك ويرشدوك ويفقهوك، دورهم هذا، يبينون لك أين تنزل هذا الحديث، كيف يكون تطبيق هذه السنة، كيف يكون العمل بهذا الأمر، كيف يكون كذا، كيف تفهم الأمور على محلها، كذا تطبق السنة. أديك مثال آخر، بعض الناس تتكلم معه تقول له ترى هذا سنة، الرسول ما قال ما أنا عليه وأصحابي، معناته ما فعله الصحابة إذا كان في بيان الدين وفي معنى الدين فله حكم الرفع، لأنه مما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه في الدين هذا. والصحابة تعلموا أن الدين اتباع. فتجي الواحد تقول له ترى من سنة رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة أو مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد، يقول لك ما الدليل؟ تقول له ضعف الدليل، أثر ابن عمر أن ابن عمر سوى هذا. طبعا أنا ما أدري عنك أنت كيف، أنا كده أتكلم. تقول له أثر ابن عمر كده سوى، يقول لك لا أنا أبغى حديث مرفوع ولا ما أقبل. شوف هذا في صورة اتباع السنة، وفي صورة اتباع الدليل إيش عمل؟ رد السنة. ملاحظ؟ تجي تتكلم مع ثاني تقول له يا أخي ترى هذا ما يجوز اللي أنت بتسويه، فيقول لك هذا الدليل. فتقول له الدليل هذا الحديث أفاد كذا وهذا الحديث أفاد كذا ومجموع الحكمين نتج كذا، يبغى حديث نص ولا أنت كلامك مو صحيح؟ يا ابن الحلال ترى هذا اللي أنت بتسويه غلط، أبدا أنت ما عندك دليل. هو فاهم الدليل غلط، هو فاهم. هل طبق هذا السنة؟ لا. الصفة أن الفرقة الناجية تحرص على اتباع السنة على وجهها بالطريقة التي أرادها صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة مهمة لابد أن تنتبه لها. الصفة الثالثة من صفات الفرقة الناجية أنها تلزم جماعة السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر صفة مهمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، إيش ذكر بعد تقوى الله؟ طبعا تقوى الله تشمل تحقيق العبادة واتباع السنة، لأنه لا سبيل إلى تحقيق العبادة إلا باتباع السنة، هذه تقوى الله. طيب إيش الوصية الثالثة؟ قال إيش؟ قال واسمع وأطيع. قال لا لا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الصفة الثالثة إنك أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. في حديث حذيفة قال ما توصني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامها. فلا بد من لزوم السمع والطاعة للإمام، وهذه الصفة الثالثة للفرقة الناجية، لأن الرسول ذكر الاختلاف، وفي الحديث الثاني ذكر دعاة الضلالة، ومحور الاختلاف ومحور دعاة الضلالة إيش هو؟ هو إخراج المسلم عن الجماعة، سواء الجماعة العلمية يعني يخالف أهل السنة والجماعة، أو جماعة الإمام بالسمع والطاعة. ولذلك الصفة الثالثة لزوم الجماعة، تلزم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. وهذا من المحاور الفارقة بين الفرقة الناجية وغيرها، هذا مثل المحور الأول والثاني. المعتزلة خالفوا في هذا، الزيدية خالفوا في هذا، الفرق والجماعات خالفوا في هذا، الشيعة خالفوا في هذا، أمم من الفرق تخالف في هذا الأصل. ولذلك من أصول الفرقة الناجية السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر وجعله طريق الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في حديث آخر قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. مجموع الحديثين: من أطاع الأمير أطاع الرسول دخل الجنة، من عصى الأمير عصى الرسول أبى دخول الجنة. انتهى، قضية محسومة. لذلك من صفات الفرقة الناجية المحافظة على السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يتنافى مع السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف تهيج الناس ضده، القعود في المجالس وفي المساجد وفي الأماكن تملي قلوب الناس ضده، ضد ولي الأمر، تهيج الناس ضد ولي الأمر، غيبة ولي الأمر، ولي الأمر ما له غيبة عندهم. هذه كلها صور من صور الخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمور. ولذلك هذه الصفة من أهم صفات الفرقة الناجية، ومن أجل ذلك ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تنصيصا في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية، وتنصيصا في حديث حذيفة الذي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الفرق والاختلاف. قال: دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أفاد هذا الحديث أن دعوة دعاة الضلالة دعاة على أبواب جهنم هي أنهم يدعون الناس إلى ما يفارقون به جماعة المسلمين وما يخرجون به عن السمع والطاعة لولاة الأمر. من فين عرفنا هذا الكلام؟ أقول: لأن الرسول أوصى حذيفة بهذا. وعادة الدواء والوصية إنما تكون مضادة لموضوع الشكوى. لما واحد يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب إسبرين أو بنادول، ها؟ ويرجع وتشوفها تقول: أنت تشتكي من صداع؟ كيف عرفت أنت هذا مرضه؟ تقول: من الدواء. أعطاه باسكوبان، تقول: أنت تشتكي مخصف بطنك؟ صح ولا لا؟ أعطاه له كذا دواء حساسية، تقول: أنت تشتكي من زكام أو من، وتبدأ تذكر الأشياء المتعلقة بالحساسية. كيف عرفت المرض؟ عرفته من فين؟ من الدواء. الوصية دواء. قال: بما توصني يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن دعوة دعاة الضلالة هي فيما يخرجك عن جماعة المسلمين العلمية، وفيما يخرجك عن جماعة المسلمين في السمع والطاعة لولاة الأمور. ركز على هذا الموضوع الرسول. ليش؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا ترك السمع والطاعة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة، إذا ترك السمع والطاعة ضاعت الإمارة، وإذا ضاعت الإمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. ولذلك الجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إذا بايعتم الرجل فجاءكم من ينازعه فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، تعظيم أمر الجماعة. الجماعة هذه الصفة الثالثة من صفات الفرقة الناجية. طبعا يدخل تحت هذه الصفة الثالثة الجماعة العلمية، المحافظة على ما عليه أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة، المحافظة على ما قرره أهل السنة والجماعة في معاني الدين والفقه، المحافظة على ما قرره أهل السنة والجماعة في مسائل المنهج عموما، يدخل فيها. لأنه قلنا جماعة علمية وجماعة سياسية تقوم على السمع والطاعة لولاة الأمور. الصفة الرابعة الحذر من البدع والمبتدعين. في حديث أبي نجيح قال: ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. التحذير من البدع ومن أصحابها يعني التحذير من كل مفارقة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا صوفيا، سواء كانوا شيعا، سواء كانوا خوارج، سواء كانوا جماعة إخوان، سواء كانوا جماعة تبليغ، سواء كانوا جماعة إيش ما شئت، الجماعة الإسلامية، سواء كانت جبهة النصرة، سواء كانت داعش، أي جماعة تخالف السنة فهي تدخل تحت قضية التحذير من البدعة ومن المبتدعين. لابد أن يجتنب المسلم البدع وأن يحذر منها، وهذا من أصول الفرقة الناجية، تبتعد عن البدع، تبتعد عن المبتدعين. لا يقبلون من الرجل شيء إلا إذا عرضوا حاله على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قال أبو سليمان الداراني: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تقبل حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. قال الجنيد: طريقنا هذا يقوم لا يقبل السائر فيه إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة الرسول. خلصت الوقت أنا، ها؟ خلاص انتهيت. وهذا هذه الصفات هي صفات أهل السنة والجماعة التي ينبغي، هي صفات الفرقة الناجية، وهي صفات أهل الحديث، وهي التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد على هذا الطرح الأكثر من رائع، فقد فصل وأجاد وأفاد وذكر أربع صفات للفرقة الناجية: أولها تحقيق العبودية، وثانيها الاتباع، وثالثها السمع والطاعة، ورابعها التحذير من البدع وأصحاب البدع المنحرفة. نشكره على التفصيل في هذه الصفات الأكثر من رائعة، وهو قد أجاز أو اختصر جزاه الله خيرا، وإلا المجال للحديث عن هذا المحور يحتاج إلى وقت أطول. نسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. ننتقل إلى المحور الثاني.
وأنا مهدت لموضوع لأنه آخر شيء البدع، ثم هو يتكلم عن الفرق المبتدعة.
جزاك الله خير. ننتقل إلى المحور الثاني وهو
يا أخي قول أنا مهدت.
كان تمهيدا، جزاه الله خير، كان تمهيدا للمحور الثاني وهو التحذير من الأحزاب والجماعات المنحرفة، التبليغ والسرورية نموذجا. ومع الشيخ عبد الله بن محمد النجمي فليتفضل، كتب الله له الأجر والمثوبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك وفي هذه المحافظة الغالية على قلوبنا، نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا. فالحمد لله والشكر لله أولا وآخرا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لبرامج الدعوة والإرشاد ولبرامج الفرع، والشكر موصول لفرع الوزارة على ترتيبه لهذا اللقاء. ثم الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول على مشاركته في هذه البرامج وفي هذه اللقاءات، فجزاه الله خيرا وكتب الله أجره وضاعف مثوبته. إخواني الكرام، الحديث عن الأحزاب والتحذير منها يطول، والكلام عن جماعة التبليغ والسرورية كذلك يحتاج إلى مزيد وقت، لكن لعلي أختصر بما يناسب المقام. إن من أجل نعم الله علينا أن هدانا للإسلام، وأن وفقنا للسنة، وأن جمعنا تحت راية شرعية تحكم فينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت الكلمة وأمن الناس واطمأنت القلوب، وعصمنا الله تعالى من الفتن والمحن التي تتخطف الناس من حولنا وما نحن فيه من نعمة، فبفضل الله تعالى وحده ثم بما قامت عليه هذه البلاد المباركة من نصرة التوحيد وحماية السنة والقضاء على مظاهر الشرك والوثنية وردع البدع ومنعها، مصداقا لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وآفة النعم الكفر بها وجحودها، ومن كفر النعمة التي ننعم بها الخروج على الجماعة والشذوذ عنها، وذلك بالانضواء تحت ألوية الجماعات الوافدة بالولاء لقادتها والالتزام بأفكارها ونشر دعوتها وتحزيب أفراد المجتمع وتفريق كلمته والتناصر. ماذا يريدون؟ شريعة قائمة وسنة ظاهرة ومساجد معمورة وولاية شرعية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ألا إنهم لا يريدون إلا الإفساد، لا يريدون إلا الإفساد والفساد. إخواني الكرام، لقد ابتلينا بجماعات وافدة تزعم الدعوة والإصلاح وهي تحمل في طياتها الضلال الكبير والشر المستقيم. ومن تلك الجماعات جماعة التبليغ، والتي يطلق عليها جماعة التبليغ والدعوة أو الأحباب، ويعرف المنتمون إليها بالتبليغيين. وهذه الجماعة التي نشأت وأنشأها وأسسها محمد بن إلياس بن محمد إسماعيل الديوبندي الجشتي ثم الدهلوي. نأخذ طرفا عن هذا الرجل الذي أسس هذه الجماعة، فهذا ينتسب إلى مدرسة دار العلوم بديوبند، وهي مدرسة تتبنى العقيدة الماتريدية التي تعرف الإيمان بأنه اعتقاد القلب، وتنكر زيادة الإيمان ونقصانه، وتنفي علو الله تعالى على عرشه. ويزعم الديوبنديون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه المدرسة، بل شطحوا بعيدا فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليها أحيانا هو وبعض أصحابه لتدقيق حساباتها. وكذلك الطريقة الجشتية، فهو الديوبند الجشتي نسبة إلى طريقة صوفية تنسب إلى خواجة معين الدين الجشتي. ومن عجائب الجشتي هذا أنه اختبر شخصا أراد أن يكون مريدا عنده بأن يقول لا إله إلا الله جشتي رسول الله جشتي رسول الله، فقالها فبايعه، ثم أخبره أنه أمره بذلك اختبارا لطاعته وانقياده، اختبارا لطاعته وانقياده. كذلك الكندهلوي نسبة إلى موطنه وتسمى اليوم دلهي. ومحمد إلياس هذا كما سبق عنده تصوف، تقدم أنه جشتي الطريقة وقد بايع الشيخ رشيد الكنكوهي وهو القائل وأحلف بالله أنا لست بشيء إلا أن الهداية والنجاة في هذا الزمان تتوقف على اتباعي. ثم جدد البيعة على يد الشيخ خليل السنهفوري، واستضاف من الشيخ عبد الرحمن فوري والشيخ أشرف إلى آخره. كيف ابتكر محمد إلياس فكرة الخروج التبليغي؟ يقول عن نفسه: أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة، وقيل لي سوف نستعملك نكلفك. فهل كان نبيا يوحى إليه ويقول ألقي في روعه تفسير الآية المذكورة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك أن مثلكم مثل الأنبياء أظهرتم للناس، وعبر عن هذا المعنى بكلمة أخرجت، إشارة أنكم ستخرجون من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت لا تستقرون في مكان، إلى غير ذلك من الافتراءات والأكاذيب والأباطيل. وجعل هذا الرجل المنامات والخواطر مصدرا لمعرفة معاني القرآن الكريم، وهذا مزلق خطير يؤدي إلى إفساد الشريعة. كذلك جعل مصدرا لأتباع الأصول الستة الصفات الست حسب مزاعم محمد إلياس، حيث قال محمد إلياس: أنا لم أضع ضوابط هذه الجماعة من قبلي ولا بإرادتي، بل أعطيتها وأمرت بالعمل طبقا لها. فهل كان نبيا يوحى إليه ويؤمر؟ إلى آخره. محمد إلياس ونسبته الخروج التبليغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنه كان لزاما، هكذا موجود في كتبه في الصفحات، هذا الذي أسس هذه الجماعة، قالوا إنه كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من بيته ويخرج الناس من بيوتهم في سبيل التبليغ، في سبيل التبليغ إلى غير ذلك. محمد إلياس يثني على قصيدة البردة، يقول: قصيدة البردة عندنا من المقرر قراءته على العلماء، وهذه القصيدة فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ إلى درجة الشرك بالله عز وجل، حيث قال فيها: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، خاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول إن فيوض النبوة تتنزل عليه عند الذكر، تتنزل عليه عند الذكر. كذلك من أباطيله يقول مدار السعادة والنجاة عند محمد إلياس هو الاجتهاد في الخروج. يقول محمد إلياس فيما نقله عنه أبو الحسن الندب وهو أحد أساطين التبليغ فيما كتبه إلى أصدقائه يقول: إن المجتهد في الدعوة والتبليغ يكون منظر الوجه عند موته ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعيد، وهو سعيد إلى غير ذلك. محمد إلياس في زعم ولده يوزع النور من قلبه على مريديه، يوزع النور من قلبه على مريديه، فكيف يليق بمن يدعي السنة وسلوك منهج السلف الصالح أن يتخذ من هذا الرجل إماما وقدوة يحبه ويتولاه وينتمي إليه وإلى جماعته وطريقته ويوالي عليه ويعادي عليه ويغضب حمية إذا سمع من ينتقده بحق ويبين ما عنده من الشطحات والانحرافات عن النهج القويم والصراط المستقيم؟ ثم إذا كان هذا حال الإمام المقتدى به، فكيف سيكون حال أتباعه؟ وكيف سيكون حال جهال وعوام أهل السنة الذين يجرجرون من أطراف الدنيا رجالا ونساء للخروج مع جماعة التبليغ والتعرف على شيوخها، بل ويسافرون بهم إلى أماكنها في الهند وغيرها؟ إن النتيجة واضحة، هي التلطخ بالبدع ومحبة أهلها وألفتها والنفور عن السنة وعداوة أهل السنة عاجلا أم آجلا ما دام الأمر كذلك. ما دام الأمر كذلك، إن هذه الجماعة التي نشأت في الهند على رجل صوفي خرافي ثم انتشرت في العالم، قد جاءوا في أول الأمر إلى هذه البلاد بصورة علنية وطلبوا الإذن لهم بممارسة دعوتهم، فأصدر سماحة مفتي عام المملكة في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فتوى في شأنهم، جاء فيها: هذه الجمعية خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. عند ذلك رجعوا بالأسلوب الخفي، فأخذوا ينتشرون شيئا فشيئا مع الحرص التام على التخفي والتستر، ولكن الله تعالى كشف أمرهم وهتك سترهم، فأرصد لهم ورثة النبيين من العلماء الربانيين من علماء هذه البلاد وغيرها، فما زالوا يفتون بأنها جماعة بدعية، وما زالوا يحذرون من شرها وباطلها. وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، بل عدها رحمه الله من 72 فرقة الهالكة، عدها رحمه الله من 72 فرقة الهالكة. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف جماعة التبليغ والإخوان، ما هدفه؟ إن هدفهم وهدف دعوتهم أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. باختصار، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولذلك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يدعمونها ويعقدون لهم المؤتمرات. كذلك يقول الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، فلا يجوز الخروج معهم. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: الواقع أنهم أي التبليغ مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس أحد قادة الجماعة. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة، إلى أن قال: أنا أعرف التبليغ من زمان قديم. وهم مبتدعة في أي مكان كان، كانوا في مصر، في إسرائيل يقول، في أمريكا، في السعودية، كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس، مرتبطون بشيخهم إلياس. وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل: هل التبليغ والإخوان من أهل السنة أم من أهل البدع؟ قال: هم من أهل البدع. وقال رحمه الله: بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أن عندهم انحراف في العقيدة، فإن الواجب التحذير منهم، الواجب التحذير منهم والاقتصار على الدعوة في بلادنا في الداخل على الوجه المشروع. كذلك الشيخ صالح الفوزان سئل في سؤال سمعته، قيل له: يا شيخ، بلغنا أنك أثنيت في محاضرة على جماعة التبليغ، قال: من قال هذا فهو كذاب أشر، كذاب أشر، أنا لا أثني عليهم ولا أحبهم. وكذلك الشيخ صالح اللحيدان وفقه الله يقول: الإخوان والتبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. الشيخ العلامة حمود التويجري وله كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ يقول: إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والانحرافات ألا ينضموا إلى التبليغيين، ألا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرج منهم أبدا، سواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في غيرها إلى غير ذلك. الشيخ عبد الله بن غديان كذلك سئل: يأتي إلينا جماعة من جماعة التبليغ فهل نمشي معهم؟ قال: لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كلام العلماء، العلماء علماء السنة مجمعون على التحذير من هذه الجماعة وأنها جماعة بدعية تدعو إلى البدع، تدعو إلى الانحرافات، تدعو إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من ليس من أهل السنة والجماعة كان من الفرق الهالكة والعياذ بالله. كذلك من آثارها السيئة أنها تخرج أتباعها من نور السنة إلى ظلمات البدعة، فكم من سني عامي تحول بسببها إلى صوفي خرافي داعية ضلال وفتنة. وهذه ثمرة من ثمار مخالطة أهل البدع ومجالستهم وتحسين الظن بهم. ولذا حذر السلف من مجالسة أهل البدع وأكثر في ذلك. كذلك إن انتشار دعوتهم في المجتمع يعني التمهيد، التمهيد لظهور البدع والشركيات، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يبينونه ولا يحذرون من الشرك ولا يوضحونه ليحذره الناس، بل ولا ينكرون على أصحاب المعاصي الشرك، لأنهم يرون أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإنكار المنكرات مما ينفر الناس عنهم. كذلك من الملاحظات عليهم أن دعوتهم تقوم على الجهل
وكل من دعا على جهل أفسد وما أصلح وأضر وما نفع، فهم يكرهون مجالس العلماء ويسيئون الظن بهم ويضربون لهم الأمثال المنفرة عنهم والعياذ بالله. وإذا فشل الجهل وقل العلم ظهرت المخالفات الشرعية وقامت سوق البدع ونبت الشرك شيئا فشيئا، كما حصل العلماء ونسي العلم. كذلك من المخالفات على التبليغ أنهم يجرئون الجهال على القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب. ووجه تجريئهم الجهال على القول على الله بغير علم أنهم يخرجون بالجهال والعصاة ثم يأمرونهم بإلقاء البيانات والمواعظ والتذكير في البيوت والمساجد، ولهذا يكثر في كلامهم الكذب والخرافات واللعب بالدين وتقرير الأباطيل والعياذ بالله. كذلك من المخالفات على التبليغ أن
ثم نختم بالملاحظة السادسة على التبليغ، والملاحظة عليه كثيرة، تجرئ أتباعها على الخروج على ولاة الأمر، على الخروج على ولاة الأمر، ويتبين ذلك في من مشى معهم ووثقوا به، فإنهم يأخذون البيعة لأمير الجماعة مع أنه لا يحل لمؤمن أن يبايع رجلا وفي عنقه بيعة لولي الأمر، وفي بيعته لأمير الجماعة مخالفة صريحة للنصوص الشرعية. كذلك مما يدل على ذلك، على تجرؤهم على ولاة الأمور، أنهم يهيئون هذه الجماعة جماعتهم، فهي مفرخة للجماعات التكفيرية الإرهابية، مفرخة للجماعات التكفيرية الإرهابية كداعش والنصرة والإخوان المسلمين وغيرهم، فإنهم يجدون أرضا خصبة، يجدون جهال لا علم عندهم، قد عزلوهم عن المجتمع، قد أوغروا صدورهم على المجتمع،
على ولاة أمرهم، فتجد داعش والنصرة والجماعات الإرهابية من التبليغ أرضا خصبة. ولذلك من ضمن من شارك مع جهيمان في فتنته العظيمة أتباع جماعة التبليغ، شارك من أعضاء هذه الجماعة في حادث اقتحام الحرم المكي عام 1400 مع جهيمان وأتباعه واستغل. نختم بالكلام على السرورية، على جماعة السرورية وفرقة السرورية الذين هم أتباع جماعة الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمين هي أم التنظيمات الإرهابية، وهي أس التنظيمات، والسرورية انشقت من الإخوان المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في كلامه عن السرورية، يقول السرورية من ولائد الإخوانية السرورية والقطبية، وهما فرقتان أو حزبان انفصلا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور زين العابدين، وكان مقيما في لندن وقد توفي، ويصدر مجلة السنة، وهذه الفرقة التي تسمى السرورية. بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو هي سمت نفسها، قال هي وليدة الإخوانية، وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنهم على المنهج السلفي. فهذه السرورية أكثر تلبيسا وخطرا من الإخوانية، كما ذكر ذلك صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يقولهم أكثر خطرا. لماذا؟ لأن السرورية يلبسون على الناس، قد يظهرون للناس أنهم على منهج السلف، قد يحضرون في مجالس أهل العلم، لكنهم في باب الولاة، في سب الحكام، في تكفير ولاة الأمور، في الكلام والغلو، هذا في من عقيدتهم ومن منهجهم. قال شيخنا رحمه الله وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقد صرح محمد بن سرور في مجلته التي تقول السنة، صرح بذلك بالعبارات التي فيها التكفير لحكام المسلمين والتنقص من علماء الأمة الربانيين، من علماء الأمة الربانيين، بل يسمي العلماء علماء السنة يسميهم عبيد العبيد، يسميهم عبيد العبيد. كذلك هذه الجماعة، جماعة السرورية، من الملاحظات عليها كما ذكر شيخنا رحمه الله أنهم يقدحون في الولاة ويتكلمون فيهم بما ينتج عنه شر وفتنة وخطورة. كذلك من الملاحظات عليهم أنهم يدعون إلى الجهاد، وليس مرادهم الجهاد جهاد الكفار، ولكن يقول الشيخ رحمه الله الظاهر أن مرادهم ضد الدولة، علما بأننا لا نبرئ الدولة من الخطأ وندعي لهم العصمة، ولكن نقول تجب طاعتهم ومناصحتهم بطريقة سرية، لأنهم مسلمون، والشارع صلى الله عليه وسلم قد منع الخروج على الولاة إلا أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من الله فيه برهان. كذلك من الملاحظات على السرورية أنهم يزعمون أن العلماء، علماء السنة في هذا البلد، لا يفقهون الواقع، لا يفقهون الواقع، وعلماء حيض ونفاس وغير ذلك من الأساليب ومن الافتراءات التي ينهجها أتباع المنهج السروري. كذلك من الملاحظات، والكلام في هذا كما أشرت يطول، من الملاحظات على هذه الجماعة وعلى هذه الفرقة الغلو والتركيز على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا بغير تفصيل. كذلك من الملاحظات عليهم الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من والى الكفار فهو كافر كفرا أكبر مطلقا. كذلك من الملاحظات على السرورية التهوين من مسألة الخروج على حكام المسلمين وجعلها مسألة خلافية يسوغ الخلاف فيها. كذلك من الملاحظات عليهم المنع من صحة الإمامة القطرية وجعل الإمامة خلافة عظمى فقط، وأنه لا طاعة لحكام المسلمين في الأقطار. كذلك من الأخطاء عندهم المخالفات تقرير مسألة الموازنات في نقد المخالد من أهل البدع، بحيث تذكر حسناته وسيئاته عند الرد عليه، مما يؤدي للتهوين من الرد على أهل الأهواء والبدع. كذلك من المخالفات والأساليب عندهم تجميع الناس تحت قاعدة المعذرة والتعاون البنائية الإخوانية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وصياغتها بصيغة جديدة، نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي. كذلك من الملاحظات على السرورية التنظيم والسرية والتكتم والتقية، حتى أن البعض يقرر أن هذه الفترة كالفترة المكية التي كانت الدعوة فيها كانت فيها سرية. كذلك من الملاحظات عليهم التهييج على الجهاد والترغيب فيه بلا شروط ولا ضوابط، حتى يغيب شرط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين في جهاد الطلب، ثم يوجه الراغبون في الجهاد للالتحاق بالجماعات التكفيرية. كذلك من الملاحظات على هذه الجماعة، وقد أشرنا إلى ذلك، الطعن في علماء السنة والطعن في حكام المسلمين تصريحا أو تلميحا، والتشكيك في ولايتهم. كذلك من الملاحظات عليهم مدح رؤوس الفكر الإخواني كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم من الأحياء والأموات ممن هم على نفس المنهج، وإبرازهم ورفعهم وإعطاؤهم من الألقاب الرفيعة ما يجعل القلوب العامة تتعلق بهم. كذلك من الأخطاء عندهم تبرير أفعال الإخوان الإجرامية أو السكوت عنهم مع إشغال الناس عما يصدر من الإخوان من مخالفات. كذلك من المخالفات عندهم الغلو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، حتى أن منهم من كفره أو كاد يكفره. كذلك من المخالفات عندهم إشغال عامة الناس بالسياسة والأحداث الراهنة إلى غير ذلك. هذه جزء من المخالفات للسرورية التي هي فرقة ومنشقة من الإخوان، ونترك المجال لفضيلة الدكتور محمد لكي يعلق على هذه الملحوظات، جزاه الله خيرا.
لا، ما بدي أعلق عليك. السلام عليكم. احنا في الندوة، عنوان الندوة والرد على الفرق المنحرفة السرورية والتبليغ نموذجا. الانحراف يعني المخالفة ولا يعني التكفير. حتى في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلها في النار إلا واحدة، قال العلماء هذا من نصوص الوعيد، أي أن أصحاب هذه المخالفات وهذه الفرق هم من أهل النار إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا فإن الأمر يرجع إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يفهم أحد من كلمة المنحرفة أو من كلمة كلها في النار أننا نريد أن نكفر الفرق المخالفة. هذا أمر مهم ينبغي الانتباه إليه لأن بعض الناس أساء فهم عنوان الدورة وفهم عنوان هذه الندوة فيقول نحن نكفر. نحن لا نكفر، نحن نقول أن أصحاب هذه الفرق متوعدون بما ذكره الرسول، كلها في النار إلا واحدة. فإذا كانوا على التوحيد وحصلت هذه المخالفات منهم ولم يتوبوا منهم فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإلا هم من أهل الوعيد وتطبق فيهم القاعدة في نصوص الوعيد. هذا أول تنبيه. ثاني تنبيه، لما نذكر نحن أن الجماعة جماعتان، جماعة علمية وهي ما عليه أهل السنة والجماعة، وجماعة اتباع الإمام بالسمع والطاعة. هذا التقسيم اللي من أجل الفهم، مثل ما نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك جاءت بعض النصوص تذكر الجماعة وجاءت بعض النصوص تفصل. قال مثلا عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا واضح أنه أراد منه لزوم الجماعتين، جماعة المسلمين وجماعة الإمام بالسمع والطاعة، وجماعة المسلمين يعني ما كان عليه أهل السنة والجماعة من في باب العقائد والفقهيات. فليس في هذا تقسيم حتى نحن نقول أنه إحنا نفرق، لا لا، نحن نريد أن نوضح المعاني التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الأسئلة التي جاءت في هذه الأوراق. السؤال الثاني اللي جاء في هذه الأوراق عن قضية الصلاة في النعال، قال: أشكل قولكم أن من صلى في النعال في المساجد المفروشة خرج من السنة، وكذلك ضرب المثل برفع اليدين في الجنائز والعيدين في مخالفة السنة، والمسألة خلافية بين أهل العلم. أقول: ليس كل خلاف جاء معتبر، كثير مسائل في السنة حصل فيها خلاف، لكن الحكم هو السنة. فإذا ثبتت السنة لزم المصير إليها. فإذا ثبت أن هذا الأمر من فعل ابن عمر له حكم الرفع مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهو سنة يلزم اتباعه، ومن خالف ذلك نعذر ونقول ما انتبه لهذا المعنى، لم ينتبه لهذا المعنى. لأن الخلاف الذي يأتي بين العلماء في المسائل على نوعين: خلاف اجتهادي لم يظهر فيه الدليل الذي يلزم اتباعه، والنوع الثاني خلاف ظهر فيه الدليل الذي يلزم اتباعه. فهنا في النوع الثاني لا عبرة بالخلاف، والأصل اتباع السنة، الأصل اتباع السنة واعتمادها والرجوع إليها. السؤال الآخر الذي توجه قال: ذكرت مسألة الصلاة بالنعال، فما حكم تخصيص حذاء خاص للصلاة به ولأجل العمل بهذه السنة؟ نقول: افعل ذلك في مسجد فرشه التراب والحصباء إذا أردت أن تطبق السنة، إذا أردت أن تطبق السنة. ترى صورة مخالفة السنة في صورة اتباع السنة كثير. أديك مثال بس سريع كمان أغيظك، أديك مثال. مثلا إذا سمعت المؤذن، من السنة أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، جاء حديث مطلق هكذا، وجاء حديث قال تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين. فلو أن إنسان سمع المؤذن فقال مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، وقال حي لا حول ولا قوة إلا بالله، فجمع بين الحديثين، أقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، إن داومت عليه فأنت في بدعة. مثال آخر: دعاء الاستفتاح في الصلاة ورد بصيغ، لو أنت جمعت بين صيغتين وثلاثة صيغ في دعاء الاستفتاح لقلت لك أنت خالفت السنة. تريد تتابع السنة مرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة، لا تجمع الصيغ في صلاة واحدة، هذا خلاف السنة. فانتبه، ترى بصورة اتباع السنة أنت تقع في خلاف السنة، وهذا أمر نبه عليه العلماء وذكروا أنه يصل إلى حد البدعة مع المداومة، أن خلاف السنة يصل إلى حد البدعة مع المداومة. ونشكر الشيخ عبد الله النجمي جزاه الله خير، أثر الموضوع بفوائد عن تاريخ جماعة التبليغ، ممنوع السؤال. أثر الموضوع بفوائد علمية عن تاريخ جماعة التبليغ وما ذكره من مخالفات كل جماعة، جماعة التبليغ وجماعة السرورية. ونحن في مجتمعنا ترى مبليون، نحن مبليون بهاتين الجماعتين، جماعة التبليغ وجماعة السرورية. وبعض الكتاب يقول إذا ضعف الإخوان نشط التبليغيون، وهذا الواقع اليوم. من يوم ما أسكت الإخوان وكذا من بدأ ينشط التبليغون. وذكر الشيخ قضية مهمة، أن التبليغيين ردع للجماعات التكفيرية وللجماعات المخالفة. خلاص طولت أنا أسكت.
لا لا أعطيك سؤال حول هذا الموضوع.
يبغين
لا 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 سعداء يعني هذا السؤال حول كلامك. هل هناك تشابه بين الجماعات؟
كل هذه الجماعات يسأل هل هناك تشابه بين هذه الجماعات؟ كل هذه الجماعات يجمعها أصل واحد، أن ولاءها وبراءها لغير الله ورسوله. شفت القصة اللي ذكرها لكم الشيخ جزاه الله خير عن محمد الياس، إيش قال للمريد اللي أراد أن يتبعه؟ قال أشهد أني أنا رسول الله، ثم قال أنا أردت أن أمتحنك في طاعتك لي، أنت مخلص ولا لا؟ حسن البنا يذكر عنه أحد أتباعه يقول لما قرأ عن الحشاشين وكيف أن الواحد من الحشاشين يتربى تربية حتى أنه يرمي نفسه من على الجبل يلقي نفسه بالنار اتباعا لطاعة رئيس الحشاشين، كان يعجبه هذه الطاعة التي عند الحشاشين. هم يريدون زي كذا، فكلهم ولاءهم وبراءهم لغير الله ولغير رسوله، لأنهم جعلوا شخصا أو كتابا أو مبدأ غير الرسول وغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم محلا للولاء والبراء، يقبلون عليه يوالون عليه ويردون عليه. يا رجل ترى وصل بهم الأمر، إذا كان التبليغ يقول أشهد إني رسول الله، وصل الأمر بالإخوان أن يقول قائلهم إن في الإسلام صرحا كل من فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا، وأنت أفهمها للإسلام صرح بنا حسن البنا، إيش يبغى يوصل؟ ولذلك يقول لك دق الإمام الملهم رسالة كتاب حسن البنا. ترى بعضهم يقبل أن تقدح في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي، ولا يقبل بكلمة في حق حسن البنا أو في حق سيد قطب. شفت الأنوار اللي ورا انطفت، قلت ليس بنا الحادث اللي صار في الرياض، طفوا علينا الأنوار، خلاص نكفي هنا بس. إن شاء الله طيب.
في ختام
الإمام لما يحضر في ناس يعني يأتي من الخطبة الأولى وجلس في ناس يتبقون، هل هذه سنة وإلا بدعة وإلا
الدعاء بين الخطبتين
يجي يعني دعاء سوي دعاء عنه من الخطبة جلس
ولا خلاص؟
يعني من الخطبة الأولى
خلاص صريح 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 يا والد.
الدعاء بين الخطبتين يعني ليس في حال خطبة الإمام لا حرج فيه، لا حرج فيه. ولعل هذا الذي يقول بهذا القول كأنه يرى أن ساعة الإجابة كما يذكرها بعض العلماء هي أثناء الخطبة، أثناء الخطبة، فهو يدعو بين الخطبتين من أجل هذا القصد. المهم لا يقع انشغاله بشيء أثناء خطبة الإمام، لا يقع لا ينشغل ولا بشيء أثناء خطبة الإمام، عليه فقط أن يستمع، فإن من مص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. الأمر الثاني عليه أن لا يداوم على ذلك، عليه أن لا يداوم على ذلك، لأن لا نعلم أصل صحيح ابن علي، فإن فعله أحيانا رجاء أن يكون هذا وقت الإجابة، لكن لا يداوم على ذلك. وأسأل الله لنا ولكم القبول، وصل الله لنا ولكم القبول، وأن يجعل إن شاء الله صبركم علينا وتحملكم لنا في ميزان حسناتكم، وأن يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والشكر للشيخ موسى جزاه الله خير، هو اللي اتصل وهو اللي جابني محمول مكفول، أكرر والله ما تعبت ولا تعبوني جزاهم الله خير، وأحسنوا إلي جزاهم الله خير، ويعني أموري الحمد لله طيبة، لا أحد يعني يحسب من كلامه أنه أنا تعبت، لا والله جزاهم الله خير. الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، فلولا جهود هذا الرجل بعد الله عز وجل ودعم ولاة الأمر له لما رأيت هذا الذي أنت تراه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله.
جزاك الله خير.
في ختام هذه الندوة نتقدم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للشيخين الدكتور محمد بن عمر بازمول عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والشيخ عبد الله النجمي على حضورهم ومشاركتهم معنا في هذه الندوة. الشكر موصول لفضيلة المدير العام على حضوره معنا الشيخ أسامة بن زيد المدخلي. الشكر أيضا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعارضة وجمعية الدعوة والإرشاد أيضا بالعارضة ومركز الدعوة والإرشاد بالعارضة على تعاونهم معنا في نجاح هذه الندوة. الشكر موصول لكم أنتم جميعا على حضوركم وإنصاتكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. نرحب بكم أيها الأحبة في هذه السلسلة من البرامج التي تعم جميع محافظات منطقة جازان، والتي تأتي بتنسيق وترتيب وتنظيم من فرع الوزارة بمنطقة جازان وبمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. في هذه الليلة أيها الأحبة وفي هذه المحافظة الحبيبة على قلوبنا، محافظة العارضة بأهلها الطيبين، نسعد بأن نستضيف في هذه الندوة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي الشيخ والداعية المعروف وفقه الله لما يحب ويرضى، وفق الله شيخنا الدكتور محمد لأنه جاء من مكان بعيد وشاركنا هذا البرنامج الذي يزخر بهذه الندوات. ويأتي هذا البرنامج تحت عنوان صفات الفرقة الناجية والتحذير من الأحزاب والجماعات المنحرفة السرورية والتبليغ نموذجا. وكما قلنا هذا البرنامج شامل لجميع المحافظات بمنطقة جازان، وهو بتنسيق فرع الوزارة بالمنطقة، وعلى رأس هذا الفرع فضيلة المدير العام الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي شرفنا هذا اليوم بالحضور، وأيضا بترتيب وتنسيق إدارات المساجد والدعوة والإرشاد وجمعيات الدعوة والإرشاد بالمحافظات جميعا. في هذه الليلة وفي هذه المحافظة نسعد بأن يكون معنا هذا الشيخين، شيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول والشيخ عبد الله بن محمد النجمي. والحديث عن هذه أو في هذه الندوة ينقسم إلى محورين. المحور الأول هو صفات الفرقة الناجية، وسيشاركنا الحديث عن هذا المحور الدكتور محمد بن عمر بازمول عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، فليتفضل، كتب الله له الأجر والمثوبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في مساء يوم الجمعة 27 من شهر جمادى الآخرة من عام 41 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في جامع الراجحي بمحافظة العارضة من جيزان، ضمن مناشط وزارة الشؤون الإسلامية فرع جيزان، والتي قامت مشكورة بهذه الدورة المتعلقة بصفات الفرقة الناجية والتحذير من الدعوات والجماعات المخالفة لها السرورية والتبليغ انموذجا، بمشاركة فضيلة الشيخ عبد الله، صح؟ عبد الله النجمي حفظه الله، ورعاية مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجيزان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله وسلمه ورعاه. والواقع أنا الذي أشكر الإخوة على استدعائي للمشاركة في هذه الدورة، وليس هناك والحمد لله من جهد في هذا الباب، إلا أني أسعد وأشرف بالمشاركة في هذه الدورة التي أقاموها في هذا الموضوع. الكلام عن صفات الفرقة الناجية كلام مهم، خاصة في هذا الزمن الذي عصفت فيه الآراء والأفكار الضالة من كل جهة في جميع وسائل الإعلام، سواء عن طريق المقروء منها أو عن طريق المسموع منها أو عن طريق المشاهد منها. الأفكار الضالة، الأفكار الهائمة تحير المسلم، تجعله لا يعرف أين السبيل وأين الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا الطريق وأوضح لنا المحجة، فتركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الاختلافات والفرق والجماعات هذه الفرقة الناجية، فقال في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية فيها ضعف ولكنها مفسرة قال: ما أنا عليه وأصحابي. سميت ناجية لأنها نجت من التوعد بالهلاك بالنار كما توعدت الفرق الأخرى المخالفة لها، ولذلك قال: كلها في النار إلا واحدة. فالناجية هي هذه الواحدة، الفرقة الناجية. هذه الفرقة الناجية هي التي تلتزم بما عليه الجماعة، هي التي تلتزم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير الذي على دخن يعني شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ وهذا محل الشاهد. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. أخرجه مسلم في صحيحه. الشاهد أنه ذكر أمام دعاة الضلالة الدعاء على أبواب جهنم، جزاكم الله خير، ذكر عليه الصلاة والسلام أن سبيل النجاة وسبيل الخلاص من هؤلاء الدعاة أن يلزمين وإمامهم. وهذا الحديث فصل فأشار إلى أن هناك جماعة، إلى أن هناك أشار إلى أن هناك جماعتان: جماعة المسلمين وجماعة السمع والطاعة لولي الأمر. فهناك جماعة علمية ينبغي التمسك بها، وهناك جماعة سياسية لولي الأمر المسلم يلتزم له بالسمع والطاعة. جماعة علمية وجماعة سياسية. الجماعة العلمية هي التي تلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جانب الأمور الاعتقادية والعبادية، والجماعة السياسية جماعة السمع والطاعة هي التي تلزم ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من لزوم السمع والطاعة لولي الأمر. هذا المعنى زاده توضيحا حديث آخر عن أبي العرباض بن سارية رضي الله عن العرباض بن عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث يفسر قوله في الحديث الأول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الحديث الثاني قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي هذا الحديث قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور. ذكر هذه الأمور الأربعة. لما؟ لأننا نحن بحاجة إلى أن نعرف صفات الفرقة الناجية هذه لننجو من دعاة الضلالة، لننجو من التفرق والاختلاف، لننجو من البعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن البعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يلقي بالإنسان في النار. قال: كلها في النار. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن نحن لابد أن نلزمها. الجماعة إما جماعة علمية يمثلها أهل السنة والجماعة فيما قرروه في مذاهب أهل السنة والجماعة في العقيدة، وطريقتهم ومنهجهم في الفقه، وطريقتهم ومنهجهم في التعامل مع ولاة الأمور بصفة عامة. وإما جماعة الإمام الذين يسمعون له ويطيعون، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيلزمون السمع والطاعة لولاة الأمور. ومن حديث أبي نجيح العرباض بن سارية نستطيع أن نستشف صفات الفرقة الناجية. فأول صفة للفرقة الناجية أن سعيها وعملها في تحقيق العبودية لله وحده دون سواه. تحقيق العبودية لله: أوصيكم بتقوى الله، وهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تحقيق العبودية لله. إذا رأيت الداعي يدعو الناس ويقول: أجيبوني من أجل توزيع الثروة، أو من أجل الحظوظ السياسية، أو من أجل أي ممارسة أخرى غير تحقيق العبودية لله، فاعلم أن هذا الداعية قد خالف أول صفة من صفات الفرقة الناجية، وهي صفة أن دعوته وسبيله وطريقه ومنهجه الذي يسلكه والذي يريده وغايته هي تحقيق العبودية لله، لأن الله خلقنا في هذه الدنيا لكي نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول صفة صفات الفرقة الناجية أن عملها وسعيها وحرصها ومقصدها وهدفها تحقيق العبودية لله، ليست كما قال أبو الأعلى المودودي أن المهمة العظمى لهذه الأمة حفظه الله يقول: كل من تراه يبدأ دعوته ويجعل دعوته ويجعل محور دعوته توزيع الثروة بين الناس، فاعلم أن سلفه ذو الخويصر التميمي الذي قال: اعدل يا محمد. هذا سلفه. أما نحن محور دعوتنا هو محور دعوة الأنبياء. كل الأنبياء أول ما بدأوا في دعوتهم وفي منهجهم وفي طريقتهم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أرسل الله
من قبل محمد من رسول إلا لكي يحقق العبادة لله وحده دون سواه. أوصيكم بتقوى الله في حديث أبي نجيح، ما أنا عليه وأصحابي. إذن أول صفة تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. إذا رأيت أي جماعة، أي طائفة، أي فرقة لا تسعى إلى هذا الأمر ولا تجعله هو المقصد الأساس، فاعلم أنها على غير طريق الأنبياء في الدعوة والغير منهج الأنبياء، وأن صفات الفرقة الناجية تقتضي أن تكون الدعوة إلى تحقيق العبادة لله وحده دون سواه هي المقصد، وهي الأصل، وهي السبيل، وهي الصراط المستقيم. الصفة الثانية تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا سبيل للفرقة الناجية لتحقيق العبادة إلا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ديننا يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما أصلان، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فالصفة الثانية للفرقة الناجية أن همها تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصحاب الفرق والجماعات يعيرون أهل السنة بماذا؟ يقول هؤلاء ما عندهم كلام إلا أين يضع المصلي يده في الصلاة، على صدره أو على سرته، ولا كيف يشير بإصبعه، ولا الثاني يقول هؤلاء ما عندهم كلام إلا في مسائل الحيض والنفاس. نقول لا، نحن حريصين على اتباع السنة في شأننا كله لكي نحقق الصفة الثانية من صفات الفرقة الناجية لكي ننجو من عذاب الله، ما أنا عليه وأصحابي. قال كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فنحن نحرص على أن نتعلم سنة الرسول، نعرفها على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحييها وندعو إليها ونفتخر بذلك، ونقول نحن أهل الحديث، نحن أهل السنة، نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم نصحبه صلى الله عليه وسلم في حياته، فإننا نصحب أنفاسه بهذه الأحاديث التي نرددها ونحفظها ونقيمها ونعمل بها. الفرقة الناجية تعبد الله على بصيرة. إذا رأيت من يعبد الله على جهل فأعرف أنه ليس من الفرقة الناجية. قد يكون هناك شخص صاحب عبادة وصاحب توجه لكن ليس صاحب سنة، لا يطبق هذه العبادة على المنهج الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما في. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، توضأ قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، حج قال خذوا عني مناسككم، أدى الزكاة وكتب كتاب بها وعلمنا إياها وأحكامها. أجي قهوة موصى عليها ترى من قبل الصلاة. الحرص على السنة. الرجل من الفرقة الناجية همه كله تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل البيضاء ليلها كنهارها. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. تدري هذا الحديث في نقطة علمية عجيبة، قال لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، خلاص. في حديث آخر بعيد عن هذا الحديث ذكر الحوض فقال ليذودن أو ليذودن الملائكة أقواما عن حوضي، فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي، فيقولون يا محمد ليسوا بأصحابك، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. شوف انتبه هنا أنهم يذادون على الحوض، هنا إيش قال؟ لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فكأنه يشير أن من خالف السنة حرم من أن يأتي إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الإحداث في الدين، لأنه يقول لا تدري ما أحدث بعده. فدل ذلك على أن من اتبع السنة عصم بإذن الله من الإحداث، بشرط أن يتبعها على الوجه الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت تقول لي يا شيخ هو في واحد يعمل السنة ويتابعها على غير الوصف؟ أقول لك نعم نعم. حينما مثلا هذا المسجد مفروش، حينما تأتي إلى هذا المسجد تقول أنا أبغى أصلي بالنعال أطبق السنة، أقول لك لا يا أخي أنت لا تطبق السنة. الرسول صح صلى بالنعال، بل حث على الصلاة بالنعال، لكن مو في مثل هذا الموضع. لما تكون صلى تراب أو على مسجد أرضه حصباء صلي بالنعال، أما في مثل هذا الموضع لا، الرسول ما فعل كذا. فبعض الناس يطبق السنة، يوهم نفسه أنه يطبق السنة ولكنه لا يطبقه على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس ظاهره يغر الناس، يأتيك يصلي يقرأ القرآن يصوم، ولكنه لا يحسن تطبيق السنة، لا ينزلها في منزلها، فهو بهذه المخالفة خرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لكي تكون من الفرقة الناجية أن تحرص على تطبيق السنة على وجهها على وجهها. طيب يا شيخ من فين أتعلم هذا؟ أقول بالرجوع إلى العلماء، بالرجوع إلى أهل العلم. انتبه لكلام أهل العلم لما يعلموك ويرشدوك ويفقهوك، دورهم هذا، يبينون لك أين تنزل هذا الحديث، كيف يكون تطبيق هذه السنة، كيف يكون العمل بهذا الأمر، كيف يكون كذا، كيف تفهم الأمور على محلها، كذا تطبق السنة. أديك مثال آخر، بعض الناس تتكلم معه تقول له ترى هذا سنة، الرسول ما قال ما أنا عليه وأصحابي، معناته ما فعله الصحابة إذا كان في بيان الدين وفي معنى الدين فله حكم الرفع، لأنه مما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه في الدين هذا. والصحابة تعلموا أن الدين اتباع، فتجي الواحد تقول له ترى من سنة رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة أو مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد، يقول لك ما الدليل؟ تقول له بضعف الدليل أثر ابن عمر أن ابن عمر سوى هذا. طبعا أنا ما أدري عنك أنت كيف، أنا كده أتكلم، تقول له أثر ابن عمر كده سوى، يقول لك لا أنا أبغى حديث مرفوع ولا ما أقبل. شوف هذا في صورة اتباع السنة، وفي صورة اتباع الدليل إيش عمل؟ رد السنة. ملاحظ؟ تيجي تتكلم مع ثاني تقول له يا أخي ترى هذا ما يجوز اللي أنت بتسويه، فيقول لك هذا الدليل، فتقول له الدليل هذا الحديث أفاد كذا وهذا الحديث أفاد كذا ومجموع الحكمين نتج كذا، يبغى حديث نص ولا أنت كلامك مو صحيح؟ يا ابن الحلال ترى هذا اللي أنت بتسويه غلط، أبدا أنت ما عندك دليل، هو فاهم الدليل غلط، هو فاهم. هل طبق هذا السنة؟ لا. الصفة أن الفرقة الناجية تحرص على اتباع السنة على وجهها بالطريقة التي أرادها صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة مهمة لابد أن تنتبه لها. الصفة الثالثة من صفات الفرقة الناجية أنها تلزم جماعة السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر صفة مهمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، إيش ذكر بعد تقوى الله؟ طبعا تقوى الله تشمل تحقيق العبادة واتباع السنة، لأنه لا سبيل إلى تحقيق العبادة إلا باتباع السنة، هذه تقوى الله. طيب إيش الوصية الثالثة؟ قال إيش؟ قال واسمع وأطع، قال لا لا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الصفة الثالثة أنك أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. في حديث حذيفة قال ما توصني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلا بد من لزوم السمع والطاعة للإمام، وهذا الصفة الثالثة للفرقة الناجية. لأن الرسول ذكر الاختلاف، وفي الحديث الثاني ذكر دعاة الضلالة، ومحور الاختلاف ومحور دعاة الضلالة إيش هو؟ هو إخراج المسلم عن الجماعة، سواء الجماعة العلمية يعني يخالف أهل السنة والجماعة، أو جماعة الإمام بالسمع والطاعة. ولذلك الصفة الثالثة لزوم الجماعة، تلزم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. وهذا من المحاور الفارقة بين الفرقة الناجية وغيرها، هذا مثل المحور الأول والثاني. المعتزلة خالفوا في هذا، الزيدية خالفوا في هذا، الفرق والجماعات خالفوا في هذا، الشيعة خالفوا في هذا، أمم من الفرق تخالف في هذا الأصل. ولذلك من أصول الفرقة الناجية السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر وجعله طريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في حديث آخر قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. مجموع الحديثين من أطاع الأمير أطاع الرسول دخل الجنة، من عصى الأمير عصى الرسول أبى دخول الجنة، انتهى، قضية محسونة. لذلك من صفات الفرقة الناجية المحافظة على السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يتنافى مع السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف تهيج الناس ضده، القعود في المجالس وفي المساجد وفي الأماكن تملي قلوب الناس ضده، ضد ولي الأمر، تهيج الناس ضد ولي الأمر، غيبة ولي الأمر، ولي الأمر ما له غيبة عندهم. هذه كلها صور من صور الخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمور. ولذلك هذه الصفة من أهم صفات الفرقة الناجية، ومن أجل ذلك ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تنصيصا في حديث أبي نجيح العرباضي بن سارية، وتنصيصا في حديث حذيفة الذي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الفرق والاختلاف. قال دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أفاد هذا الحديث أن دعوة دعاة الضلالة دعاة على أبواب جهنم هي أنهم يدعون الناس إلى ما يفارقون به جماعة المسلمين وما يخرجون به عن السمع والطاعة لولاة الأمر. من فين عرفنا هذا الكلام؟ أقول لأن الرسول أوصى حذيفة بهذا، وعادة الدواء والوصية إنما تكون مضادة لموضوع الشكوى. لما واحد يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب إسبرين أو بنادول ويرجع وتشوفها تقول أنت تشتكي من صداع، كيف عرفت أنت هذا مرضه؟ تقول من الدواء. أعطاه باسكوبان، تقول أنت تشتكي مقصف بطنك، صح ولا لا؟ أعطاه له كذا دواء حساسية، تقول أنت تشتكي من زكام أو من، وتبدأ تذكر الأشياء المتعلقة بالحساسية. كيف عرفت المرض؟ عرفته من فين؟ من الدواء. الوصية دواء. قال بما توصني يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن دعوة دعاة الضلالة هي فيما يخرجك عن جماعة المسلمين العلمية، وفيما يخرجك عن جماعة المسلمين في السمع والطاعة لولاة الأمور. ركز على هذا الموضوع الرسول. ليش؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا ترك السمع والطاعة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة، إذا ترك السمع والطاعة ضاعت الإمارة، وإذا ضاعت الإمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. ولذلك الجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إذا بايعتم الرجل فجاءكم من ينازعه فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تعظيم أمر الجماعة. الجماعة هذه الصفة الثالثة من صفات الفرقة الناجية. طبعا يدخل تحت هذه الصفة الثالثة الجماعة العلمية، المحافظة على ما عليه أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة، المحافظة على ما قرره أهل السنة والجماعة في معاني الدين والفقه، المحافظة على ما قرره أهل السنة والجماعة في مسائل المنهج عموما يدخل فيها. لأنه قلنا جماعة علمية وجماعة سياسية تقوم على السمع والطاعة لولاة الأمور. الصفة الرابعة الحذر من البدع والمبتدعين. في حديث أبي نجيح قال: ومن يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. التحذير من البدع ومن أصحابها يعني التحذير من كل مفارقة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا صوفيا، سواء كانوا شيعة، سواء كانوا خوارج، سواء كانوا جماعة إخوان، سواء كانوا جماعة تبليغ، سواء كانوا جماعة إيش ما شئت، الجماعة الإسلامية، سواء كانت جبهة النصرة، سواء كانت داعش، أي جماعة تخالف السنة فهي تدخل تحت قضية التحذير من البدعة ومن المبتدعين. لابد أن يجتنب المسلم البدع وأن يحذر منها، وهذا من أصول الفرقة الناجية. تبتعد عن البدع، تبتعد عن المبتدعين. لا يقبلون من الرجل شيء إلا إذا عرضوا حاله على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قال أبو سليمان الداراني: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تقبل حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. قال الجنيد: طريقنا هذا يقوم لا يقبل السائر فيه إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة الرسول. خلصت الوقت أنا؟ ها؟ خلاص انتهيت. وهذا هذه الصفات هي صفات أهل السنة والجماعة التي ينبغي، هي صفات الفرقة الناجية، وهي صفات أهل الحديث، وهي التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد على هذا الطرح الأكثر من رائع، فقد فصل وأجاد وأفاد وذكر أربع صفات للفرقة الناجية: أولها تحقيق العبودية، وثانيها الاتباع، وثالثها السمع والطاعة، ورابعها التحذير من البدع وأصحاب البدع المنحرفة. نشكره على التفصيل في هذه الصفات الأكثر من رائعة، وهو قد أجاز أو اختصر جزاه الله خيرا، وإلا المجال للحديث عن هذا المحور يحتاج إلى وقت أطول. نسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. ننتقل إلى المحور الثاني.
وأنا مهت لموضوع لأنه آخر شيء البدع ثم هو يتكلم عن الفرق المبتدعة.
جزاك الله خير. ننتقل إلى المحور الثاني وهو
يا أخي قول أنا مهت.
كان تمهيدا، جزاه الله خير، كان تمهيدا للمحور الثاني وهو التحذير من الأحزاب والجماعات المنحرفة، التبليغ والسرورية نموذجا. ومع الشيخ عبد الله بن محمد النجمي فليتفضل، كتب الله له الأجر والمثوبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك وفي هذه المحافظة الغالية على قلوبنا، نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا. فالحمد لله والشكر لله أولا وآخرا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لبرامج الدعوة والإرشاد ولبرامج الفرع، والشكر موصول لفرع الوزارة على ترتيبه لهذا اللقاء. ثم الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بامول على مشاركته في هذه البرامج وفي هذه اللقاءات، فجزاه الله خيرا وكتب الله أجره وضاعف مثوبته. إخواني الكرام، الحديث عن الأحزاب والتحذير منها يطول، والكلام عن جماعة التبليغ والسرورية كذلك يحتاج إلى مزيد وقت، لكن لعلي أختصر بما يناسب المقام. إن من أجل نعم الله علينا أن هدانا للإسلام وأن وفقنا للسنة وأن جمعنا تحت راية شرعية تحكم فينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت الكلمة وأمن الناس واطمأنت القلوب وعصمنا الله تعالى من الفتن والمحن التي تتخطف الناس من حولنا وما نحن فيه من نعمة، فبفضل الله تعالى وحده ثم بما قامت عليه هذه البلاد المباركة من نصرة التوحيد وحماية السنة والقضاء على مظاهر الشرك والوثنية وردع البدع وردعها، مصداقا لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وآفة النعم الكفر بها وجحودها، ومن كفر النعمة التي ننعم بها الخروج على الجماعة والشذوذ عنها، وذلك بالانضواء تحت ألوية الجماعات الوافدة بالولاء لقادتها والالتزام بأفكارها ونشر دعوتها وتحزيب أفراد المجتمع وتفريق كلمته والتناصر. ماذا يريدون؟ شريعة قائمة وسنة ظاهرة ومساجد معمورة وولاية شرعية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ألا إنهم لا يريدون إلا الإفساد، لا يريدون إلا الإفساد والفساد. إخواني الكرام، لقد ابتلينا بجماعات وافدة تزعم الدعوة والإصلاح وهي تحمل في طياتها الضلال الكبير والشر المستقيم. ومن تلك الجماعات جماعة التبليغ، والتي يطلق عليها جماعة التبليغ والدعوة أو الأحباب، ويعرف المنتمون إليها بالتبليغيين. وهذه الجماعة التي نشأت وأنشأها وأسسها محمد بن إلياس بن محمد إسماعيل الديوبندي الجشتي ثم الدهلوي، نأخذ طرفا عن هذا الرجل الذي أسس هذه الجماعة، فهذا ينتسب إلى مدرسة دار العلوم بديوبند، وهي مدرسة تتبنى العقيدة الماتريدية التي تعرف الإيمان بأنه اعتقاد القلب وتنكر زيادة الإيمان ونقصانه وتنفي علو الله تعالى على عرشه. ويزعم الديوبنديون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه المدرسة،
بل شطحوا بعيدا، فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليها أحيانا هو وبعض أصحابه لتدقيق حساباتها. وكذلك الطريق الجشتية، فهو ديوبند الجشتي نسبة إلى طريقة صوفية تنسب إلى خواجة معين الدين الجشتي. ومن عجائب الجشتي هذا أنه اختبر شخصا أراد أن يكون مريدا عنده بأن يقول لا إله إلا الله جشتي رسول الله، جشتي رسول الله، فقالها فبايعه، ثم أخبره أنه أمره بذلك اختبارا لطاعته وانقياده، اختبارا لطاعته وانقياده. كذلك الكندهلوي نسبة إلى موطنه، إلى موطنه، وتسمى اليوم دلهي. ومحمد إلياس هذا كما سبق عنده تصوف، تقدم أنه جشتي الطريقة، وقد بايع الشيخ رشيد الكنكوهي وهو القائل وأحلف بالله أنا لست بشيء إلا أن الهداية والنجاة في هذا الزمان تتوقف على اتباعي. ثم جدد البيعة على يد الشيخ خليل السنهفوري، واستضاف من الشيخ عبد الرحمن فوري والشيخ أشرف إلى آخره. كيف ابتكر محمد إلياس فكرة الخروج التبليغي؟ يقول عن نفسه: أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة، وقيل لي سوف نستعملك نكلفك. فهل كان نبيا يوحى إليه ويقول ألقي في روعه تفسير الآية المذكورة: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ وذلك أن مثلكم مثل الأنبياء، أظهرتم للناس، وعبر عن هذا المعنى بكلمة أخرجت، إشارة أنكم ستخرجون من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت، لا تستقرون في مكان، إلى غير ذلك من الافتراءات والأكاذيب والأباطيل. وجعل هذا الرجل المنامات والخواطر مصدرا لمعرفة معاني القرآن الكريم، وهذا مزلق خطير يؤدي إلى إفساد الشريعة. كذلك جعل مصدرا لأتباع الأصول الستة، الصفات الست، حسب مزاعم محمد إلياس، حيث قال محمد إلياس: أنا لم أضع ضوابط هذه الجماعة من قبلي ولا بإرادتي، بل أعطيتها وأمرت بالعمل طبقا لها. فهل كان نبيا يوحى إليه ويؤمر؟ إلى آخره. محمد إلياس ونسبته الخروج التبليغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه كان لزاما، هكذا موجود في كتبه في الصفحات، هذا الذي أسس هذه الجماعة، قالوا إنه كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من بيته ويخرج الناس من بيوتهم في سبيل التبليغ، في سبيل التبليغ، إلى غير ذلك. محمد إلياس يثني على قصيدة البردة، يقول: قصيدة البردة عندنا من المقرر قراءته على العلماء، وهذه القصيدة فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ إلى درجة الشرك بالله عز وجل، حيث قال فيها: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، خاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول إن فيوض النبوة تتنزل عليه عند الذكر، تتنزل عليه عند الذكر، كذلك من أباطيله يقول مدار السعادة والنجاة عند محمد إلياس هو الاجتهاد في الخروج. يقول محمد إلياس فيما نقله عنه أبو الحسن الندب وهو أحد أساطين التبليغ فيما كتبه إلى أصدقائه، يقول إن المجتهد في الدعوة والتبليغ يكون منظر الوجه عند موته ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعيد إلى غير ذلك. محمد إلياس في زعم ولده يوزع النور من قلبه على مريديه، فكيف يليق بمن يدعي السنة وسلوك منهج السلف الصالح أن يتخذ من هذا الرجل إماما وقدوة يحبه ويتولاه وينتمي إليه وإلى جماعته وطريقته ويوالي عليه ويعادي عليه ويغضب حمية إذا سمع من ينتقده بحق ويبين ما عنده من الشطحات والانحرافات عن النهج القويم والصراط المستقيم؟ ثم إذا كان هذا حال الإمام المقتدى به، فكيف سيكون حال أتباعه؟ وكيف سيكون حال جهال وعوام أهل السنة الذين يجرجرون من أطراف الدنيا رجالا ونساء للخروج مع جماعة التبليغ والتعرف على شيوخها، بل ويسافرون بهم إلى أماكنها في الهند وغيرها؟ إن النتيجة واضحة، هي التلطخ بالبدع ومحبة أهلها وألفتها والنفور عن السنة وعداوة أهل السنة عاجلا أم آجلا ما دام الأمر كذلك. إن هذه الجماعة التي نشأت في الهند على رجل صوفي خرافي ثم انتشرت في العالم، قد جاءوا في أول الأمر إلى هذه البلاد بصورة علنية وطلبوا الإذن لهم بممارسة دعوتهم، فأصدر سماحة مفتي عام المملكة في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فتوى في شأنهم، جاء فيها: هذه الجمعية خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. عند ذلك رجعوا بالأسلوب الخفي، فأخذوا ينتشرون شيئا فشيئا مع الحرص التام على التخفي والتستر، ولكن الله تعالى كشف أمرهم وهتك سترهم فأرصد لهم ورثة النبيين من العلماء الربانيين من علماء هذه البلاد وغيرها، فما زالوا يفتون بأنها جماعة بدعية، وما زالوا يحذرون من شرها وباطلها. وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، بل عدها رحمه الله من 72 فرقة الهالكة، وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف جماعة التبليغ والإخوان، ما هدفهم؟ إن هدفهم وهدف دعوتهم أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، باختصار أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولذلك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يدعمونها ويعقدون لهم المؤتمرات. كذلك يقول الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، فلا يجوز الخروج معهم. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: الواقع أنهم أي التبليغ مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس أحد قادة الجماعة. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة، إلى أن قال: أنا أعرف التبليغ من زمان قديم. وهم مبتدعة في أي مكان كان، كانوا في مصر، في إسرائيل يقول، في أمريكا، في السعودية، كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس، مرتبطون بشيخهم إلياس. وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل: هل التبليغ والإخوان من أهل السنة أم من أهل البدع؟ قال: هم من أهل البدع. وقال رحمه الله: بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أن عندهم انحراف في العقيدة، فإن الواجب التحذير منهم، الواجب التحذير منهم والاقتصار على الدعوة في بلادنا في الداخل على الوجه المشروع. كذلك الشيخ صالح الفوزان سئل في سؤال سمعته، قيل له: يا شيخ، بلغنا أنك أثنيت في محاضرة على جماعة التبليغ، قال: من قال هذا فهو كذاب أشر، كذاب أشر، أنا لا أثني عليهم ولا أحبهم. وكذلك الشيخ صالح الحيدان وفقه الله يقول: الإخوان والتبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. الشيخ العلامة حمود التويجري وله كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ يقول: إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والانحرافات ألا ينضموا إلى التبليغيين، ألا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرج منهم أبدا، سواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في غيرها إلى غير ذلك. الشيخ عبد الله بن غديان كذلك سئل: يأتي إلينا جماعة من جماعة التبليغ فهل نمشي معهم؟ قال: لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كلام العلماء، العلماء علماء السنة مجمعون على التحذير من هذه الجماعة وأنها جماعة بدعية تدعو إلى البدع، تدعو إلى الانحرافات، تدعو إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من ليس من أهل السنة والجماعة كان من الفرق الهالكة والعياذ بالله. كذلك من آثارها السيئة أنها تخرج أتباعها من نور السنة إلى ظلمات البدعة، فكم من سني عامي تحول بسببها إلى صوفي خرافي داعية ضلال وفتنة، وهذه ثمرة من ثمار مخالطة أهل البدع ومدالستهم وتحسين الظن بهم. ولذا حذر السلف من مجالسة أهل البدع وأكثر في ذلك. كذلك إن انتشار دعوتهم في المجتمع يعني التمهيد، التمهيد لظهور البدع والشركيات، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يبينونه ولا يحذرون من الشرك ولا يوضحونه ليحذره الناس بل ولا ينكرون على أصحاب المعاصي الشرك، لأنهم يرون أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإنكار المنكرات مما ينفر الناس عنهم. كذلك من الملاحظات عليهم أن دعوتهم تقوم على الجهل، وكل من دعا على جهل أفسد وما أصلح وأضر وما نفع، فهم يكرهون مجالس العلماء ويسيئون الظن بهم ويضربون لهم الأمثال المنفرة عنهم والعياذ بالله. وإذا فشى الجهل وقل العلم ظهرت المخالفات الشرعية وقامت سوق البدع ونبت الشرك شيئا فشيئا، كما حصل العلماء ونسي العلم. كذلك من المخالفات على التبليغ أنهم يجرئون الجهال على القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب. ووجه تجريئهم الجهال على القول على الله بغير علم أنهم يخرجون بالجهال والعصاة ثم يأمرونهم بإلقاء البيانات والمواعظ والتذكير في البيوت والمساجد، ولهذا يكثر في كلامهم الكذب والخرافات واللعب بالدين وتقرير الأباطيل والعياذ بالله. كذلك من المخالفات على التبليغ أن ثم نختم بالملاحظة السادسة على التبليغ، والملاحظة عليه كثيرة، تجرئ أتباعها على الخروج على ولاة الأمر، على الخروج على ولاة الأمر، ويتبين ذلك في من مشى معهم ووثقوا به، فإنهم يأخذون البيعة لأمير الجماعة مع أنه لا يحل لمؤمن أن يبايع رجلا وفي عنقه بيعة لولي الأمر، وفي بيعته لأمير الجماعة مخالفة صريحة للنصوص الشرعية. كذلك مما يدل على ذلك، على تجرؤهم على ولاة الأمور، أنهم يهيئون هذه الجماعة جماعتهم، فهي مفرخة للجماعات التكفيرية الإرهابية، مفرخة للجماعات التكفيرية الإرهابية كداعش والنصرة والإخوان المسلمين وغيرهم، فإنهم يجدون أرضا خصبة، يجدون جهال لا علم عندهم، قد عزلوهم عن المجتمع، قد أوغروا صدورهم على المجتمع على ولاة أمرهم، فتجد داعش والنصرة والجماعات الإرهابية من التبليغ أرضا خصبة. ولذلك من ضمن من شارك مع جهيمان في فتنته العظيمة أتباع جماعة التبليغ، شارك من أعضاء هذه الجماعة في حادث اقتحام الحرم المكي عام 1400 مع جهيمان وأتباعه واستغل. نختم بالكلام على السرورية، على جماعة السرورية وفرقة السرورية الذين هم أتباع جماعة الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمين هي أم التنظيمات الإرهابية، وهي أس التنظيمات، والسرورية انشقت من الإخوان المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في كلامه عن السرورية، يقول السرورية من ولائد الإخوانية السرورية والقطبية، وهما فرقتان أو حزبان انفصلا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور زين العابدين، وكان مقيما في لندن وقد توفي، ويصدر مجلة السنة، وهذه الفرقة التي تسمى السرورية. بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو هي سمت نفسها، قال هي وليدة الإخوانية، وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنهم على المنهج السلفي. فهذه السرورية أكثر تلبيسا وخطرا من الإخوانية، كما ذكر ذلك صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يقولهم أكثر خطرا. لماذا؟ لأن السرورية يلبسون على الناس، قد يظهرون للناس أنهم على منهج السلف، قد يحضرون في مجالس أهل العلم، لكنهم في باب الولاة، في سب الحكام، في تكفير ولاة الأمور، في الكلام والغلو، هذا في من عقيدتهم ومن منهجهم. قال شيخنا رحمه الله وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقد صرح محمد بن سرور في مجلته التي تقول السنة، صرح بذلك بالعبارات التي فيها التكفير لحكام المسلمين والتنقص من علماء الأمة الربانيين، من علماء الأمة الربانيين، بل يسمي العلماء علماء السنة يسميهم عبيد العبيد، يسميهم عبيد العبيد. كذلك هذه الجماعة، جماعة السرورية، من الملاحظات عليها كما ذكر شيخنا رحمه الله أنهم يقدحون في الولاة ويتكلمون فيهم بما ينتج عنه شر وفتنة وخطورة. كذلك من الملاحظات عليهم أنهم يدعون إلى الجهاد، وليس مرادهم الجهاد جهاد الكفار، ولكن يقول الشيخ رحمه الله الظاهر أن مرادهم ضد الدولة، علما بأننا لا نبرئ الدولة من الخطأ وندعي لهم العصمة، ولكن نقول تجب طاعتهم ومناصحتهم بطريقة سرية، لأنهم مسلمون، والشارع صلى الله عليه وسلم قد منع الخروج على الولاة إلا أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من الله فيه برهان. كذلك من الملاحظات على السرورية أنهم يزعمون أن العلماء، علماء السنة في هذا البلد، لا يفقهون الواقع، لا يفقهون الواقع، وعلماء حيض ونفاس وغير ذلك من الأساليب ومن الافتراءات التي ينهجها أتباع المنهج السروري. كذلك من الملاحظات، والكلام في هذا كما أشرت يطول، من الملاحظات على هذه الجماعة وعلى هذه الفرقة الغلو والتركيز على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا بغير تفصيل. كذلك من الملاحظات عليهم الغلو في مسألة موالاة الكفار، وأن من والى الكفار فهو كافر كفرا أكبر مطلقا. كذلك من الملاحظات على السرورية التهوين من مسألة الخروج على حكام المسلمين وجعلها مسألة خلافية يسوغ الخلاف فيها. كذلك من الملاحظات عليهم المنع من صحة الإمامة القطرية وجعل الإمامة خلافة عظمى فقط، وأنه لا طاعة لحكام المسلمين في الأقطار. كذلك من الأخطاء عندهم والمخالفات تقرير مسألة الموازنات في نقد المخالف من أهل البدع، بحيث تذكر حسناته وسيئاته عند الرد عليه، مما يؤدي للتهوين من الرد على أهل الأهواء والبدع. كذلك من المخالفات والأساليب عندهم تجميع الناس تحت قاعدة المعذرة والتعاون البنائية الإخوانية، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وصياغتها بصيغة جديدة، نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي. كذلك من الملاحظات على السرورية التنظيم والسرية والتكتم والتقية، حتى أن البعض يقرر أن هذه الفترة كالفترة المكية التي كانت الدعوة فيها كانت فيها سرية. كذلك من الملاحظات عليهم التهييج على الجهاد والترغيب فيه بلا شروط ولا ضوابط، حتى يغيب شرط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين في جهاد الطلب، ثم يوجه الراغبون في الجهاد للالتحاق بالجماعات التكفيرية. كذلك من الملاحظات على هذه الجماعة، وقد أشرنا إلى ذلك، الطعن في علماء السنة والطعن في حكام المسلمين تصريحا أو تلميحا، والتشكيك في ولايتهم. كذلك من الملاحظات عليهم مدح رؤوس الفكر الإخواني كحسن البنا وسيد قطب وغيرهم من الأحياء والأموات ممن هم على نفس المنهج، وإبرازهم ورفعهم وإعطاؤهم من الألقاب الرفيعة ما يجعل القلوب العامة تتعلق بهم. كذلك من الأخطاء عندهم تبرير أفعال الإخوان الإجرامية أو السكوت عنهم مع إشغال الناس عما يصدر من الإخوان من مخالفات. كذلك من المخالفات عندهم الغلو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين، حتى أن منهم من كفره أو كاد يكفره. كذلك من المخالفات عندهم إشغال عامة الناس بالسياسة والأحداث الراهنة إلى غير ذلك. هذه جزء من المخالفات للسرورية التي هي فرقة ومنشقة من الإخوان، ونترك المجال لفضيلة الدكتور محمد لكي يعلق على هذه الملحوظات، جزاه الله خيرا.
لا، ما بدي أعلق عليك. السلام عليكم. احنا في الندوة، عنوان الندوة والرد على الفرق المنحرفة السرورية والتبليغ نموذجا. الانحراف يعني المخالفة ولا يعني التكفير. حتى في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلها في النار إلا واحدة، قال العلماء هذا من نصوص الوعيد، أي أن أصحاب هذه المخالفات وهذه الفرق هم من أهل النار إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا فإن الأمر يرجع إلى قوله تعالى
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يفهم أحد من كلمة المنحرفة أو من كلمة كلها في النار أننا نريد أن نكفر الفرق المخالفة. هذا أمر مهم ينبغي الانتباه إليه، لأن بعض الناس أساء فهم عنوان الدورة وفهم عنوان هذه الندوة، فيقول نحن نكفر. نحن لا نكفر، نحن نقول أن أصحاب هذه الفرق متوعدون بما ذكره الرسول، كلها في النار إلا واحدة. فإذا كانوا على التوحيد وحصلت هذه المخالفات منهم ولم يتوبوا منهم فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإلا هم من أهل الوعيد وتطبق فيهم القاعدة في نصوص الوعيد. هذا أول تنبيه. ثاني تنبيه، لما نذكر نحن أن الجماعة جماعتان، جماعة علمية وهي ما عليه أهل السنة والجماعة، وجماعة اتباع الإمام بالسمع والطاعة. هذا التقسيم اللي من أجل الفهم، مثل ما نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك جاءت بعض النصوص تذكر الجماعة وجاءت بعض النصوص تفصل. قال مثلا عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا واضح أنه أراد منه لزوم الجماعتين، جماعة المسلمين وجماعة الإمام بالسمع والطاعة، وجماعة المسلمين يعني ما كان عليه أهل السنة والجماعة من في باب العقائد والفقهيات. فليس في هذا تقسيم حتى نحن نقول أنه إحنا نفرق، لا لا، نحن نريد أن نوضح المعاني التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الأسئلة التي جاءت في هذه الأوراق. السؤال الثاني اللي جاء في هذه الأوراق عن قضية الصلاة في النعال، قال: أشكل قولكم أن من صلى في النعال في المساجد المفروشة خرج من السنة، وكذلك ضرب المثل برفع اليدين في الجنائز والعيدين في مخالفة السنة، والمسألة خلافية بين أهل العلم. أقول: ليس كل خلاف جاء معتبر، كثير مسائل في السنة حصل فيها خلاف، لكن الحكم هو السنة، فإذا ثبتت السنة لزم المصير إليها. فإذا ثبت أن هذا الأمر من فعل ابن عمر له حكم الرفع مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهو سنة يلزم اتباعه، ومن خالف ذلك نعذر ونقول ما انتبه لهذا المعنى، لم ينتبه لهذا المعنى. لأن الخلاف الذي يأتي بين العلماء في المسائل على نوعين: خلاف اجتهادي لم يظهر فيه الدليل الذي يلزم اتباعه، والنوع الثاني خلاف ظهر فيه الدليل الذي يلزم اتباعه. فهنا في النوع الثاني لا عبرة بالخلاف، والأصل اتباع السنة، الأصل اتباع السنة واعتمادها والرجوع إليها. السؤال الآخر الذي توجه قال: ذكرتم مسألة الصلاة بالنعال، فما حكم تخصيص حذاء خاص للصلاة به ولأجل العمل بهذه السنة؟ نقول: افعل ذلك في مسجد فرشه التراب والحصباء إذا أردت أن تطبق السنة، إذا أردت أن تطبق السنة. ترى صورة مخالفة السنة في صورة اتباع السنة كثير. أديك مثال بس سريع كمان أغيظك، أديك مثال. مثلا إذا سمعت المؤذن، من السنة أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، جاء حديث مطلق هكذا، وجاء حديث قال تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين. فلو أن إنسان سمع المؤذن فقال مثل ما يقول المؤذن حتى في الحيعلتين، وقال حي لا حول ولا قوة إلا بالله، فجمع بين الحديثين، أقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، إن داومت عليه فأنت في بدعة. مثال آخر: دعاء الاستفتاح في الصلاة ورد بصيغ، لو أنت جمعت بين صيغتين وثلاثة صيغ في دعاء الاستفتاح لقلت لك أنت خالفت السنة. تريد تتابع السنة مرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة، لا تجمع الصيغ في صلاة واحدة، هذا خلاف السنة. فانتبه، ترى بصورة اتباع السنة أنت تقع في خلاف السنة، وهذا أمر نبه عليه العلماء وذكروا أنه يصل إلى حد البدعة مع المداومة، أن خلاف السنة يصل إلى حد البدعة مع المداومة. ونشكر الشيخ عبد الله النجمي جزاه الله خير، أثر الموضوع بفوائد عن تاريخ جماعة التبليغ، ممنوع السؤال. أثر الموضوع بفوائد علمية عن تاريخ جماعة التبليغ وما ذكره من مخالفات كل جماعة، جماعة التبليغ وجماعة السرورية. ونحن في مجتمعنا ترى مبليون، نحن مبليون بهاتين الجماعتين، جماعة التبليغ وجماعة السرورية. وبعض الكتاب يقول إذا ضعف الإخوان نشط التبليغيون، وهذا الواقع اليوم. من يوم ما أسكت الإخوان وكذا من بدأ ينشط التبليغون. وذكر الشيخ قضية مهمة، أن التبليغيين ردع للجماعات التكفيرية وللجماعات المخالفة. خلاص طولت أنا أسكت.
لا لا أعطيك سؤال حول هذا الموضوع. لا 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 سعداء، يعني هذا السؤال حول كلامك، هل هناك تشابه بين الجماعات؟
كل هذه الجماعات يسأل هل هناك تشابه بين هذه الجماعات. كل هذه الجماعات يجمعها أصل واحد، أن ولاءها وبراءها لغير الله ورسوله. شفتوا القصة اللي ذكرها لكم الشيخ جزاه الله خير عن محمد الياس، إيش قال للمريد اللي أراد أن يتبعه؟ قال أشهد أني أنا رسول الله، ثم قال أنا أردت أن أمتحنك في طاعتك لي، أنت مخلص ولا لا؟ حسن البنا يذكر عنه أحد أتباعه يقول لما قرأ عن الحشاشين وكيف أن الواحد من الحشاشين يتربى تربية حتى أنه يرمي نفسه من على الجبل يلقي نفسه بالنار اتباعا لطاعة رئيس الحشاشين، كان يعجبه هذه الطاعة التي عند الحشاشين، هم يريدون زي كذا. فكلهم ولاءهم وبراءهم لغير الله ولغير رسوله، لأنهم جعلوا شخصا أو كتابا أو مبدأ غير الرسول وغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم محلا للولاء والبراء، يقبلون عليه يوالون عليه ويردون عليه. يا رجل ترى وصل بهم الأمر، إذا كان التبليغ يقول أشهد إني رسول الله، وصل الأمر بالإخوان أن يقول قائلهم إن في الإسلام صرحا كل من فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا، وأنت أفهمها للإسلام صرح بنا حسن البنا، إيش يبغى يوصل؟ ولذلك يقول لك دق الإمام الملهم رسالة كتاب حسن البنا. ترى بعضهم يقبل أن تقدح في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي، ولا يقبل بكلمة في حق حسن البنا أو في حق سيد قطب. شفت الأنوار اللي ورا انطفت، قلت ليس بنا الحادث اللي صار في الرياض، طفوا علينا الأنوار، خلاص نكفي هنا بس.
الأمور طيبة
إن شاء الله طيبة.
في ختام
الإمام لما يحفظ في ناس يعني يأتي من الخطبة الأولى وجلس في ناس يتبقون، هل هذه سنة وإلا بدعة وإلا
الدعاء بين الخطبتين يجب
يعني يدعون سوي دعاء
عنه
يعني
من
الخطبة الأولى.
خلاص سريح سريح سريح
الدعاء بين الخطبتين، يعني ليس في حال خطبة الإمام لا حرج فيه، لا حرج فيه. ولعل هذا الذي يقول بهذا القول كأنه يرى أن ساعة الإجابة كما يذكرها بعض العلماء هي أثناء الخطبة، أثناء الخطبة، فهو يدعو بين الخطبتين من أجل هذا القصد. المهم لا يقع انشغاله بشيء أثناء خطبة الإمام، لا يقع، لا ينشغل ولا بشيء أثناء خطبة الإمام، عليه فقط أن يستمع، فإن من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. الأمر الثاني عليه أن لا يداوم على ذلك، عليه أن لا يداوم على ذلك، لأن لا نعلم أصل صحيح بن علي، فإن فعله أحيانا رجاء أن يكون هذا وقت الإجابة، لكن لا يداوم على ذلك. وأسأل الله لنا ولكم القبول، وصل الله لنا ولكم القبول، وأن يجعل إن شاء الله صبركم علينا وتحملكم لنا في ميزان حسناتكم، وأن يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والشكر للشيخ موسى جزاه الله خير، هو اللي اتصل وهو اللي جابني محمول مكفول، أكرر والله ما تعبت ولا تعبوني جزاهم الله خير، وأحسنوا إلي جزاهم الله خير، ويعني أموري الحمد لله طيبة، لا أحد يعني يحسب من كلامه أنه أنا تعبت، لا والله جزاهم الله خير. الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، فلولا جهود هذا الرجل بعد الله عز وجل ودعم ولاة الأمر له لما رأيت هذا الذي أنت تراه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله.
في ختام هذه الندوة نتقدم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للشيخين الدكتور محمد بن عمر بازمول عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والشيخ عبد الله النجمي على حضورهم ومشاركتهم معنا في هذه الندوة. الشكر موصول لفضيلة المدير العام على حضوره معنا الشيخ أسامة بن زيد المدخلي. الشكر أيضا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعارضة وجمعية الدعوة والإرشاد أيضا بالعارضة ومركز الدعوة والإرشاد بالعارضة على تعاونهم معنا في نجاح هذه الندوة. الشكر موصول لكم أنتم جميعا على حضوركم وإنصاتكم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.